مغفرته ورزق كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، إن الله جل وعلا ذكر حادثة الإثم في 16 آية، وهذه الآية هي خاتمتها بعدما بين المولى جل وعلا الأحكام والعقوبات المترتبة على القذف، وبين براءة عائشة رضي الله عنها وصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه مما رماهما به المنافقون ومن تبعهم. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول. وقال غيره إن كلمة الخبيثات يشمل خبث القول والعمل، فمن يتصف بوصف خبيث أو يعمل عملا خبيثا فإنه لا يرغب به إلا من كان مثله. فالخبيثات من الزواني للخبيثين من الزنات، والخبيثون من الزنات هم الذين يرغبون بالخبيثات من الزواني. وكذلك استعمال الألفاظ البذيئة من القذف بالزنا أو بغيره من الكلام السيء من سب أو شتم ونحوه لا يتصف بهذا إلا أهل الخبث والفساد. وأما أهل الإيمان والتقى فإن نفوسهم تطيب عن هذا وترغب عنه ولا تقبله، ولهذا قال: والطيبات للطيبين. فالطيبات من النساء، والطيبات من الكلمات، والطيبات من الأفعال، إنما هي للطيبين أهل الطيب والصلاح والتقى والإيمان. وأما أهل الردى والخنا فإنهم هم الذين يعيشون ويرغبون في استعمال وسماع الشيء البذيء من قول أو فعل، ولهذا قال جل وعلا: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أن الطيبين والطيبات مبرؤون مما يقوله الفسقة من الخبيثين والخبيثات. ولهذا برأ الله تعالى ساحة عائشة رضي الله عنها وصفوان، وصار قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يتعبد لله بتلاوته، وصار شتم وسب أولئك المنافقين باق إلى يوم القيامة يتعبد لله بتلاوته. وهذا منشأه وأساسه الكلمات البذيئة التي أطلقها هؤلاء الخبثاء من الرجال والنساء. أما أهل الطيب والصلاح فهم مبرؤون مما يقوله أولئك الخبثاء، وأيضا لهم مغفرة ورزق كريم، أي أن الله تعالى يغفر لهم، وهذه من البشارات والتزكيات لعائشة وصفوان رضي الله عنهما، فإن الله تعالى أثبت براءتهم وأيضا بشرهم بالمغفرة. وكل إنسان يقع منه أخطاء في هذه الدنيا، فالله تعالى وعد هؤلاء بالمغفرة كما وعدهم رزقا كريما في الجنة، وهي منزلة عالية أعدها الله تعالى لهم بسبب صبرهم وتحملهم الأذى الذي نالوه بسبب هذه الفرية والإفك الذي تزعمه أهل النفاق. بعدما انتهت حادثة الإفك والحديث عنها، ذكر المولى جل وعلا أدبا رفيعا من آداب الإسلام له ارتباط بحفظ العورات والالتزام بالحقوق والواجبات وعدم مضايقة الآخرين في خصوصياتهم، فإن كل إنسان له خصوصية يتمتع بها ينبغي أن لا يزحمه أحد فيها ولا يضايقه. ومن ذلك سكنه في منزله، فالإنسان إذا سكن في منزله فليس للآخرين أن يضايقوه بأي لون من ألوان المضايقة، لأجل أن يقر في بيته ويستريح ويطمئن مع عياله وأهله. وهذا يبين لنا أن هذا الدين ليس خاصا بعبادة المسجد أو الصيام أو الزكاة أو الحج، بل إنه يتدخل في تنظيم وترتيب أدق المسائل الخصوصية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. هذا الخطاب للمؤمنين، وإذا جاءت الآية مصدرة بيا أيها الذين آمنوا فأرعي إليها سمعك، فإنك المقصود بها ليس قوما آخرين بل أنت المعني بها، وهذا خطاب خاص لأهل الإيمان، يجب عليهم أن ينتبهوا له ويعلموا أنهم المقصودون. أما غيرهم من سائر الناس فإن هذا الخطاب لا بد أن يسبق خطابات كثيرة في تأصيل الإيمان والتوحيد، لكن الذين آمنوا وعرفوا الإيمان وتربوا عليه عليهم أن يلتزموا بالآداب الأسرية. ومن ذلك أنكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ومعنى تستأنسوا يعني تستأذنوا، أي تطلبون الإذن بالطرق، طرق الباب ونحوه مما ينوب منابه، ويكون معه السلام، وتسلم على أهلها، فتقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهو أكملها. هذا أمر حتم، فلا بد أن تستأنسوا، أي تستأنسوا وتطلبوا الإذن، فإن أذن لكم فادخلوا، وإن لم يؤذن لكم ثلاث مرات تستأذنوا فانصرفوا. وهذا ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن الإنسان يستأذن ثلاثة، فإن أذن له فالحمد لله، وإن لم يؤذن له فليغادر ولينصرف، لأن الإنسان لا يرغب في استقباله، مشغول أو يريد أن يرتاح أو هو مع أهله في مهمة أو غير ذلك من الأسباب التي لم تجعله مهيئا للاستقبال. ولهذا قال جل وعلا ذلكم خير لكم، لأن الاستئذان والسلام خير لكم لعلكم تذكرون خصوصيات الناس ومشاغلهم. ولا يكون الإنسان أهمه هو أن يصل إليك بغض النظر عما يترتب على ذلك من مضايقة لك، فإن الإنسان قد يكون في وقت لا يرغب أن يستقبل أحد، أو أنه يكون في وقت يجد نفسه محتاج إلى الراحة أو منشغل بعمل هو أهم من استقبالك، فلا تعاتبه ولا يكن في نفسك عليه شيء. ولهذا فإن من الأدب الرفيع عند أهل الإسلام أن الإنسان يطرق الباب ويسلم ويعرف بنفسه، فإن أذن له فليدخل، وإن لم يؤذن له فليرجع. ولما أن هذا الصحابة رضي الله عنهم طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال الطارق أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كالكاره لذلك، وإنما يقول الإنسان اسمه، أنا فلان ابن فلان بما يعرفه به ذلك الشخص. يقول ابن كثير رحمه الله هذه آداب شرعية أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له أن انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ إئذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال ما رجعت؟ قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا، يعني أثبت لصحة الكلام الذي تقوله أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا، فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فأخبر عمر بذلك، فقال ألهاني عنه الصدق بالأسواق، يعني ألهاني عن سماع هذا الحديث الاشتغال بالتجارة، فهو في هذا ينسب إلى نفس التفسير في تعلم كل صغيرة وكبيرة في هذا الباب، وكأنه يلوم نفسه أن هذه المسألة قد فاتت عليه، ولعل الذي فوتها عليه اشتغاله بخطام الدنيا. يقول الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق بسنده عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن سعد بن عبادة خفض صوته في الرد. يقول: حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة التي تدعو بها عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث مرات، نادى وسلم ثلاثا، فلما لم يرد سعد بصوت يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سعدا كان يخفي رده، بمعنى انه لا يجهر به، لاجل ان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء، الدعاء لهم بالسلام والرحمة والبركات. يقول ابن كثير: ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، يعني أن الإنسان إذا طرق الباب لا يقف أمام الباب، وإنما ينحرف عنه يمينا أو شمالا، لأنهم إذا فتح الباب رأى من بداخل الباب، فينبغي أن يكون منحرفا عن الباب يمينا وشمالا حتى إذا خرج من بالدار ليفتح له لا ينظر إلى شيء مما هو بداخل الباب، ولكن الخارج هو الذي يراه وهو بالشارع أو بالطريق، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن فضل الشحراني قالوا حدثنا بقية عن عبد الله بن بسم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وكانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم ليست من الأبواب المحكمة والمغلقة، وإنما كانت على قدر أحوالهم، بيوت أبواب سهلة وميسرة، وربما لو فتح الباب رأى الإنسان بعض ما بداخل الدار، وبيوتهم كانت أحواش يسيرة. وقد جاء عن الأعمش عن طلحة عن هذيل قال: جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، قال عثمان مستقبل القبلة، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك، أو هكذا، يعني ابعد من هنا أو من هنا، فإنما الاستئذان من أجل النظر، يعني أن الإنسان عندما يستأذن على صاحبه إنما المقصود به الاحتياط مما قد يراه ببصره، فلا تقف أمام الباب، وإنما انحرف عنه يمنة أو يسرى، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أي لئلا تنكشف عورة أحد أمامك فيحصل المحلول. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه فليس عليك جناح. يعني لو أن إنسان صار ينظر من شقوق الباب أو طلع عليك من سفرة الصف ونظر إلى عيالك فقمت ورميته بحجر وفقأت عينه فإن عينه هدر لا دية لها ولا شيء عليك، لأنه هو الجاني الذي أراد أن يتكشف عورات المسلمين. وجاء أيضا أن عمرو بن صفوان ابن أبي صفوان أخبره أن شلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بفتح بلباء وجداية وغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأرجعه ورده وقال ارجع ثم سلم واستأذن وقل أدخل، فإن قيل أدخل فادخل. أما أن الإنسان يدخل مباشرة من دون استئذان فهذا تشبه بالحيوان، لأن الإنسان شرفه الله تعالى بالعقل ويجب أن يكون شريفا بهذا ولا يشبه الحيوانات، لأن الحيوانات هي التي لا تستأذن. أما الإنسان العاقل فيجب أن يتأدب ويلتزم بالاستئذان. وجاء عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عالج عالج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة الله يقال لها روضة قومي إلى هذا تعلميه فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول السلام عليكم أدخل. فسمع الرجل فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. وهذا دليل على أن المعلم الأول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تعليم الناس الآداب كما هو حريص على تعليمه العقيدة والعبادة والمعاملات. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يكون الإنسان الناس يكون أدبهم رفيع وتعاملهم رفيع، ولا يحاول الإنسان الاطلاع على عورات الآخرين أو كشف شيء من أسرارهم، هذا نبل وسمو خلق. أما عدم المبالاة بالآداب والأخلاق والخصوصيات فإن هذا مما منعه هذا الدين. ولهذا كان دين الإسلام دين شامل وكامل لكل ما تحتاجه البشرية من الأمور الأساس التي هي العقيدة والعبادة وما دونها من معاملات وأخلاق وحقوق وواجبات. وجاءت كلمة تسلم كلمة جميلة لذيذة تدل على الاطمئنان والراحة، وهذا يشعر به كل إنسان. فإن الإنسان لو كان في مكان مخوف وجاء إنسان ومر به وقال السلام عليكم فإنه يطمئن ويرتاح، بينما إذا مر من عنده ولم يقل شيء فإنه لا يزال خائفا منه ويخاف منه بطشه، لكن لما أنه قال السلام عليكم زال عنه محروم. وإذا قال ورحمة الله وبركاته فإن الأمور تضاعفت وشعر بالطمأنينة التامة والأمن والاستقرار. وهذه معاني يجب أن تسود في بلاد الإسلام وبين أمة الإسلام، وأن يكون خلقهم دائما رفيع، يترفعون عن الدنايا ويتظاهرون في معاملاتهم الظاهرة والباطنة بجلائل الأعمال وفضائلها. ولهذا كان كلمة السلام هي تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، قالوا سلاما، قال سلام، ملائكة مع إبراهيم عليه السلام سلموا عليه ورد عليهم السلام. فهذه التحية التي ميزنا الله تعالى بها وهي فاضلة في معناها، لذيذة في لفظها ومبناها، لا يصلح أن نستبدل بها غيرها. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نحن أكرمنا الله بهذه التحية التي جاءت في كتاب ربنا وعلمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يصلح أن نعود إلى ما كان إليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يقولون مرحبا ويقولون أنعمت صباحا وأنعمت مساء، وهي كلمات لا بأس بها طيبة، لكن قارنها بالسلام ولا تسوي شيء. أما أن تستبدلها بألو، وهذه الكلمة مع الأسف هي الشائعة العام في الرد بالتليفون، في الهاتف إذا زعم إنسان تقول ألو، ما تقول السلام عليكم. هذا خلط، هذه استوردت مع جهاز الهاتف وجاءت معه، والمفروض أن تكيف هذه الأمور وتعدل بما عندنا موجود ومتوفر. الأشياء اللي نستخدمها نستخدمها إذا كان لا يوجد عندنا بديل، الجهاز ما عندنا بديل، المعدات ما عندنا بديل، فاستوردناها. لكن العبارات ينبغي أن تعبر عما في مكنون الناس من تحية، فينبغي أن تكون عبارات الناس دائما هي في التحية السلام، تحيتهم فيها سلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الحديث التي مرت بنا أمر الرجل الذي دخل من دونه أن يسلم أن يرجع ثم يسلم ثم يدخل ثانيا. وهذه أمور ينبغي أن يربى عليها الصغار منذ بدء التمييز من سن السادسة وما فوقها، يتعلموا هذه الأشياء ويتربوا عليها ويعرفوها حتى لا يقبلوا بها بديلا. يقول جل وعلا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إن لم تجدوا في البيوت أحدا يرد عليكم، يعني بيوت الناس إذا لم تجدوا أحدا يقول لكم تفضل ادخل، لا تدخلوها، ليس لكم الحق في دخولها. وهذا لأنه قد يكون في البيت أحد لا يريدك أن تدخل وهو ما رد عليك ولم تجد أحد، أو أن صاحب البيت قد خرج وهو لا يريد أحد أن يتكشف عورته. إنسان مثلا خرج من بيته وترك الباب مفتوح، فتأتي وتطرق الباب والبيت ما في أحد، خرج صاحبه، فهل تدخل وتطلع على عوراتهم وترتيبهم لمنزلهم؟ لا يرضون بهذا. كل إنسان عنده خصوصيات في بيته ما يرى، لا يسمح لأحد أن يطلع عليها، فلا تدخلوها. ربي جل وعلا يقول لا تدخلوا، إن لم تجدوا فيها أحد فلا تدخلوها، حتى يؤذن لكم، يعني تدخلوها بعد الإذن. يعني لو قال لك إنسان إن أتيت وأنا ماني موجود ادخل، حينئذ ادخل. أما إذا لم يقل لك هذا فلا تدخلوها. المسألة الثانية وهي قوله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إذا طرقت الباب وسلمت ورد عليك السلام، ولكن قال عفوا معذرة أنا ما عندي استعداد استقبل كلامك، لا تزعل، لا يقع في نفسك عليه شيء، لا تظن أنه أهانك أو أنه لا يريده. لماذا؟ لأن ربي الذي خلقك وخلقه يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم، أزكى بمعنى أطيب وأعلى وأشرف. لماذا طايق صاحب البيت المسكين تعبان جاي من الدوام مع أذان العصر، صلى وأراد يرتاح بعد العصر، وانت جاي تبغى تسولف معه أو تتكلم معه وهو مرهق يريد أن يرتاح، قال لك ارجع يا أخي أنا ما عندي استعداد استقبل أحد. تقول لا، لازم أدخل وإلا فيك ما فيك، وأنت ما فيك خير، واللي ترد الناس ورجال جايين عن إلى بيتك ترد لي؟ نعم أرد، لأن هذا هو هدف الإسلام. أنت تريد أن تدخل عندي، أنا ما عندي استعداد الآن أن أستقبلك.